وإن أعطاهم الله عز وجل علما فهم المعلمون المدرسون، وإن أعطاهم الله عز وجل حكمة فهم الذين يصلحون بين الناس، ولئن أعطاهم الله سبحانه وتعالى أي باب من أبواب الخير فراهم يلجون إلى هذا الباب، وآخرون لا هم لهم إلا النظر في أعمالهم فيحاولون هدمها والنيل منها والافتراء عليها بكل وسيلة متاحة، يلمزون المتطوعين منهم في الصدقات والذين لا يجدون إلا جلوهم فيسخرون منهم، يسخرون من صدقة هذا، فإن أنفق الكثير قالوا مبارك، وإن أنفق القليل قالوا إن الله عز وجل قديم عن هذا، وماذا عسى أن يصنع درهم هذا أو دينار هذا ليس لهم إلا ذلك. أين درهمك أنت؟ إذا كنت تستقيل الدرهم هذا الذي أنفق فأين درهمك أنت؟ لا هو الذي ينفق ولا هو الذي يدرك الذين ينفقون، لا هو الذي يعلم ولا هو الذي يدرك الذين يعلمون، لا هو الذي يجاهد ولا هو الذي يدرك الذين يجاهدون ليلا ونهارا. وانا اقترح اليكم ولعل هذا سبحان الله العظيم من الموافقه العجيبه، قبل ان ندخل هذا المسجد بدقائق اتصل علي احد الاخوه من مدينه دمياط والمسؤول عن دعوه سلفيه بعيده عن الحزبيه، وكنا قد عملنا اسبوعا علميا في دمياط منذ اسبوعين، حضروا الاخوه منكم هنا، وكان هذا الاسبوع اسبوعا دائما، وقد شرحنا في يوم السبت والاحد فيه اربع كتب، شرحنا مختصر اقتضاء الصراط المستقيم، وشرحنا دم التاويل ابن قدامه، وشرحنا تطهير الجنان، وشرحنا المعتقد الصحيح للشيخ عبد السلام بن عمر، يعني اربع كتب في يومين، وما شاء الله الاخوه انتفعوا حتى نفع كبير، ومررنا على منهج السنه والجماعه وكذا وكذا، وجاء المشايخ بعدنا فاتموا نفس هذا الامر وتناول بعضهم بعض القضايا ايضا، وكان اسبوعا علميا متقنا. الاخوه الذين حضروا، هل سمع احد منكم ذكر واحد فقط من من يسمون بالمشايخ، هل سمع واحد منكم ذكر واحد؟ ابدا ابدا ابدا، بل انا اقول عندنا 300 كتاب اتحدث كما غفرتم اسم واحد من هؤلاء، مع ان تسميتهم واجبه اصلا وتعيينهم واجب، ولكننا في الحقيقه اننا نتعامل مع اقوام لا تبلغ عقولهم مثل هذا، فنحاول شيئا فشيئا ونحاول ان نعمق الحق في قلوبهم اولا حتى. المهم في هذه الفلس التي اقمنا فيها الاسبوع العلمي كان هناك فرح، وهذا الفرح للرجل الذي بنى المسجد، وهو دكتور ورجل على خير كبير، وقد فرح بالمسجد فرحا عظيما. فانا حضر احد الدعاء الذين كانوا يقبلون ايادينا من قبل، والذين كانوا يزورون في البيت، والذين حتى بعد الثوره كانوا ينتقدون الاوضاع، وكانوا على طريقتنا وكانوا على منهجنا وغير ذلك من هذه الاشياء. وفوجئت ان هذا هو الذي قام على التعادل الانتخابيه في الانتخابات الماضيه وكذا. المهم لا يهمنا هذا كله، فان الصدمه التي اخذها هؤلاء كثيره جدا. المهم انه قام بالفرح هذا محاضرا، واثنى على اهل البلد وعائلات اهل البلد وانتم كذا واهلي واقاربي شيء طيب. قال ولكن لي عليكم عتاب. ما هو العتاب؟ انكم قد اتيتم تكفيريين في هذا المسجد مكفرون الناس، وقد اتيتم الشيخ هشام البيري، وهذا يكفر الشيخ محمد حسان، هذا يكفره، وحد يكفر محمد حسان، الشيخ محمد حسان الداعي العظيم، هذا الرجل جلس يكفره وجلس كذا وجلس كذا وجلس كذا الى اخره. ويشهد الله عز وجل اننا لا ندين الله عز وجل بتكفير هؤلاء ولا نكفر مسلما ابدا، وان بدعنا وان خالفنا كيف التكفير هذا؟ من الذي يقول بهذا الكلام؟ ثم اننا لم نذكر اسم لا تبديع ولا تفسيق ولا تكفير ولا اي شيء. وقام هذا الرجل والبلد كلها جاءت الى الدكتور، يا دكتور ازاي تكتب اناس يكفرون الناس ويكفرون كذا ويكفرون المشايخ وغير ذلك؟ اتصل اخي المسؤول عليه فقال له انت قلت هذا؟ قال انا؟ لا ابدا الشيخ هشام حبيبي، وانا ما قلت هذا، انا قلت ينبغي ان نطرح الفلان الان ويجتمع ويلبس كذا وكذا 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 الى اخره. فلما شد على الاخرون ما كفطر قلت نعم ولكن افتح الموقع الان شوف يقول انت حتى افتح الموقع الان ستجد على وجهه الموقع الان الشكشن افتح الموقع هتجد على وجهه الموقع ايه الشكشن بيقول الاحسن معلش مش عايز اقول بقى ما اقدرش اقول اصلا مش وقت تفكير ده تفكير مش عارف ايه فين ايه الله افتح بس انا والله ما عندي يا الله هؤلاء ما يجدون يا اخوان الصدق لهذا لجأوا الى الكلمه لانه ماذا سيقول؟ هيقول لك اتي الناس تقول لا يا استاذ الله حسن الغالب هيقول لك اتي الناس يقول الحزبيه حرام هيقولون انت اتي الناس يقولون ينبغي ان تستمعوا مع كلمه التوحيد والاتباع وسنه النبي صلى الله عليه وسلم هيجيب ازاي الناس تقول ان الديمقراطيه حرام وان البرلمانيه حرام وينبغي ان نعمل الى حكم الله عز وجل ونطبق في الناس منهج الانبياء هيقول هذا ما يقول هذا لان لو قال هذا لقال الناس انت الكذاب اذا هذه هي دعوه النبي صلى الله عليه وسلم انا بس قلت لكم الذي يمكن اول مره يعني افصح لكم على كيف تعرفوا من الذين يصبون الحقيقه ومن الذين ينالون من الاعراض لكن هؤلاء لا يقال لهم انتم السفاه ولا انتم الشتام اما الذين يشكرون كتب اهل السنه ليلا ونهارا وينبئون على الاخطاء وينبئون على البدع هؤلاء هم الذين يسبون وهم الذين يشتمون وهم الذين ينالون الاعراض ابدا ابدا فضل الله سبحانه وتعالى سواء نحن او طلابنا ولله الحمد والمنه يعملون الحق الى الاصول وانا ما اطلب وانا اعلم طلابنا ما اطلب ان احدا ناقش بعض الناس وقال الشيخ مش لازم يقول كذا في احد اخواني من الطلاب قال يوم هذا ابدا الادله ويذكر الادله ويذكر كما العلم ولكن الناس يقولون هذا كلام مين؟ هذا كلام الشيخ والله انتم احرار يقولون كلام الله وكلام رسوله انتم تابعون الى ان يكون هذا كلام الشيخ خلاص يكون كلام الشيخ المهم هو كلام شارون اصلا حق ولا باطل؟ اليهود قال يد الله مغلوله اما رد عليهم سبحانه وتعالى بل يده مبسوطه فشارون سيقول الاسلام هذا باطل ونبوة النبي كذاب نقول كذبت أنت بل نبوة النبي صادقة بدليل واحد اثنين ثلاثة أربعة ولو قالت النصارى المسيح ابن الله رد الله عز وجل عليه من إله إلا واحد سبحانه يكون له ولد خلي يتكلم هذا شارون بلاش أي أحد شارون قال باطلا ما الواجب عليك تكذب شارون ثم تبين باطل شارون واخبار الأدب الشديد فإذا لا تسمعوا لهذه الافتراءات والأكاذيب أننا نقول وأننا نقول نظرة إلى الله عز وجل تفسير أي أحد لا المشايخ ولا غير المشايخ لا نكفر هؤلاء أبدا لا نكفر أحدا على الإطلاق إنما من أتى بالعتب قامت عليه الحجج نكفره وقد قامت عليه الحجج ونحن أقمناها عليه بأنفسنا وخاطبناه بأنفسنا أما تكفير وغير تكفير فنحن لا نكفر أحدا ومع ذلك نرجوه الهداية ونسأل الله عز وجل دائما له ليلا ونهارا سرا وجهارا في خلواتنا وفي أوقاتنا التي نرجو أن تكون أن يكون الدعاء فيها مقبولا ندعو الله أن نرجوه لأن هؤلاء لو رجعوا رجعت معهم الأمة كيف نحقد على هؤلاء أصلا ألا يرجعوا مستحيل الواحد لو رجع لرجعت ملايين الأمة لأنهم مسموحون ليس في مصر فقط بل في العالم كله فدعوتهم فرجلهم بركة أما إذا كان الأمر سنة وشخص فلا يخير طالب علم متى قيمة العلم وفضل الاتباع إذا ويقدم النص على قول كل أحد ولو كان قول الشافعي ولو كان قول أحمد الشافعي رحمه الله تعالى سأله رجل عن مسألة فأجاب فيها بكلام النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا فقال الرجل له فما تقول أنت ما تقول أنت في هذا قال ما أقول أنا أتراني خارج من الكنيسة أتراني لابسا زنارا يعني على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم أنا أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول فما تقول أنت كذلك تأتي بالأدلة كلها ثم بعد ذلك يقال طيب هؤلاء يقولون فماذا تقول أنت في إحنا ليس علاقتنا بهؤلاء احنا يلقطنا نعلم الناس الحق. فإن أبيت إذا تذكر هؤلاء فنقول لك هؤلاء ليسوا حجة في الشرع، إنما الحجة في الشرع شرع ما قاله الله وما قال رسول صلى الله عليه وسلم. وعيب عليك أن يقال لك قال رسول الله وتقول قال فلان، عيب عليك هذا أصلا. أنت بحاجة إلى أن تتربى من جديد على معنى الاتباع، تتربى من جديد على معنى الاتباع. وأنتم معنا منذ كم تسمعوننا ما في محاضرة إحنا معنا محاضرة رد على الشيخ فلان ولا محاضرة رد على الشيخ علان. كمان لا نتكلم على الأخطاء، لا ننبه على الأخطاء، لا ننبه على الضلالات، لا ننبه على البدع، لا نذكر عن تقسيم منهج المعتزلة والخوارج أن الخروج على السلطان من الظالم جائز، وأن هذا المنهج الأمر معروف عن المنكر الذي هو أصل أصول المعتزلة. لا والله أبدا الحق حق المتبع، ولو سكت أحد فهو شيطان أخرس، ولو نطق بالباطل فهو شيطان متكلم. فلا ينبغي أبدا. فالمسألة هل بيان حق؟ فأنا أقول بس ضربت لكم مثالا بسيطا فقط لأبين لكم مثل هذا الأمر، لأنه حملة قالوا تسمعونها حملة الآن كلهم الآن يعيد لها العدة، ليست الحملة على الإخوان ولا الحملة على المسلمين ولا الحملة على الصوفية ولا الشيعة، إنما الحملة على قوم بلغ ضررهم أشد من ضرر اليهود والنصارى وهم المداخلة. فكيف نواجه المداخلة وما قصور المداخلة وكيف نواجه المداخلة وهؤلاء الذين يؤثرون على الشباب الصغار ويضحكون على الشباب الصغار بعدة أشياء، والشباب لم يدرسوا فيأتي الشباب فيغضبون بهذا الكلام. فلا بد أن نواجه هؤلاء المداخلة، لا بد أن نجاوبهم، لا بد أن نقلم أطفالهم طبعا بيدرسوا البخاري وبيدرسوا ابن القيم رحمه الله تعالى وبيدرسوا عند الحكام عبد المقدس، وأتمنى أن لا تكاد ينتشر ولا ابن عبد البر ولا ابن كثير ولا البخاري ولا مسلم ولا هذا منهج ينبغي أن يمنع. هذا منهج بينفق عليه وناس تأخذ أموال لتدرس هذا المنهج في الناس، وهذا منهج يبطل يبغى انتقال أفكار. يعني هذه الكتب ينبغي إيقافها ولا ينبغي التحدث منها، لأنها فضحتنا، لأنها بينت عرارنا، لأنها بينت إفلاسنا. إلى متى هذه الكتب؟ هذا منهج ينبغي أن يقف. نحن عاجزون أن نفعل هذا، لا نستطيع أن ننفق الدرهم والدينار ولا ننفق الجنيه والقنطار، فلا بد من نقول إن الله غني عن كتاب هذا، وإن الله غني عن رسالة هذا، وإن الله سبحانه وتعالى غني عن هؤلاء، ولا بد أن نقلم أثرهم. يعني لو أن منهج البخاري ومنهج مسلم ومنهج أبو داود ومنهج النسائي ومنهج ابن عبد البر ومنهج ابن تيمية ومنهج ابن القيم ومنهج ابن رجب ومنهج أئمة سبحان الله العظيم بلغت أسماءه والله الحمد لله بنا عشرات الأئمة عرفتهم الأمة من فضل الله سبحانه وتعالى، أن ينبغي منهج هذا أن ينقل، ولا بد أن ندرس طريقة وكيف نواجه هؤلاء. أما الإخوان فتنعموا، أما التبليغون فتنعموا، أما الصوفية فتنعموا، أما الشيعة فتنعموا. نحن عندنا قضية واحدة، لأن الحقيقة هي قضيتنا ليست قضية الشرع وليست قضية الدين، إنما هي قضيتنا. لأن هؤلاء أظهر من الناس عورنا، وبين لطلبة العلم الفرق بين هؤلاء وبين هؤلاء، بين الذين يقتلون الأمة لكتب السلف الصالح وبين الذين يضحكون على الأمة بالكلمات الجوفاء. أحدهم الذي يريد أن يحارب المداخلة، طبعا ما في مداخلة، طبعا مداخل ما في مداخل، احنا كلنا على مداخل يا جماعة، لو في طريقة مداخلة كلنا سنحارب المداخلة دول. ما في حاجة اسمها حزبية، لا مداخلة ولا وهابية ولا حنابلة، كلنا يحارب هؤلاء أصلا. ما في على وجه الأرض طائفة، لكن هؤلاء كذبون لسه بالأمس أهو، احنا كفرنا المشايخ لسه بالأمس أهو، علمنا هذه البلد أربعة كتب. لو سألت عن تاريخ هذه البلد منذ أن كانت إلى الآن وسألت هل كتب في هذه البلد أربعة كتب، سوف يكون الجواب ولا كتاب كتب ولا كتاب كتب. طيب هذا جزاء من يحمل الكتب؟ أنا ما يحملني هذا أصلا أمر معروف، الكلام معروف، بس أنا يحملني أنتم. أما أنا أعلى الوزن جيدا ولا أبالي بهذا، وما كان لي وأنا أسمع مئات الكلمات، ما كان لي أحدهم الذي يحارب هؤلاء ويحارب علماء السنة لسه يعني الآن بيكلم طلابه يبحثون مسألة الإجماع في طلبة الحق المضالة، يبحثون شؤون مسألة الإجماع دين عنفاء، الإجماع ده فعلا ثابت ولا مش ثابت، ولا إيه قصة الإجماع دي؟ بعد سنتين من الخروج وجابنا رئيس جديد وكذا، يبحثون مسألة الإيه؟ الإجماع ثابت ولا مستند؟ وما كيف تكلمت أنت؟ وكيف صورت ونقدت؟ وكيف رجحت وصورت؟ كيف أصدر؟ وأنت بتعرف كان الإجماع هذا ثابت أو غير إيه؟ أو غير ثابت؟ مما يعلم الحمد لله ليس طلابنا يعلمون هذا، بل أظن أن جذور مساجدنا لو كانت تنطق لقالت لا يجوز الخروج على أئمتنا ورسولنا وإن جاءوا إلا تركوا رجواها عند كفر وغيرها. لو كانت الجذور تنطق لو كانت تنطق لأخبرت الجذور في ذلك. ومثلنا مثل أظن الأصمعي لما كان يحفظ الذهب من أول مرة، الجريء من أول مرة، والخدم كله يعني في البلد كله يحفظ. فأظن أن هذا يعني كلام نفيس صار كلاما مكبرا، يعني ما يحتاج لولا أننا نشرح كتب السنة كل كتاب من كتب السنة في تقرير الاعتقاد لما أملنا أسمعكم به. غيركم سيبدأ الآن ليحقق الإجماع، والسؤال بقى وماذا لو تحقق الإجماع؟ هو متحقق الحكمة، متحقق الحكمة في أقل رسالة من الرسائل الثلاث أصفار. خذ البخاري مثلا الذي يقول في معتقدين قد سكتوا عن أكثر من ألف شيء. خذ أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي في أيضا عقيدتهما التي بيانوا فيها مذهب علماء الأنصار من شام ومصر والحجاز وكذا 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 إلى آخره. خذ هذه الأشياء فهي التي تقرر الإجماع. فماذا بقى لو تقرر الإجماع؟ سنقول ربنا ظلمنا انفسنا والا تغفر لنا وارحمنا بل كنا من الخاسرين. المساله يا اخواني ليست مساله سهله ولا ايام، انما الحقيقه صارت حربا ضروسا. لم تعد حرب امن دوله ابدا 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 ولا امن دوله فعباد الحرب، ولا خرجوا الناس ولا كلموهم. من ضباط امن الدوله الذي دخل مسجدا فقال ان هؤلاء يكفرون؟ من قال هذا؟ ونحن قلنا من أول هذه الأحداث إن سيف أهل البدع وأهل الأهواء سيف لا يرحم. ما هو مشكلة يا أخي رد على شبابي لألف مرة، حقك يا أخي من يشبه لهذا نطقة ولا تساوي شيئا، لكن رد عليه بما قال، رد على الشيخ الثاني الثالث الرابع الخامس كما نرد نحن. إحنا نرد، إحنا ما نرد، إحنا نرد وبنبدع وبنقول هذا أهل هوى بدليل. ها بدليل نقول خرجتم على السلطان ولا يجوز هذا، هذا منهج الخوارج المعتزلة. أنتم تولون المرأة وهذا مخالف، أنتم تعملون على الأهوال كذا وهذا مخالف، أنتم تشربون لنا طريقة أصحاب الجحيم والإسلام يخالف طريقة أصحاب الجحيم في أدنى الأشياء، في صبغ شعر أو لبس نعلين لا استيراد حكم من الأحداث، في الولاء والبراء وليتم جميع الأحداث. أنا لما تدخل إنهم أصلا مش ما لهمش أصوات ما يحطوش أصواتهم فلهذا حاربوهم، إنما لو أن دعاة السنة لهم أصوات كانوا عملوا معاملة حسنة حتى يصبحوا أصواتهم، لكن دول هم يخسرون أصواتهم أصلا، يخسرون أصواتهم هذا معروف. لكن طبعا لا يمكن أن نحارب الحزب الشيعي ولا الحزب العلماني ولا الحزب كذا، بل إننا نتعاون معهم من أجل أن إيه؟ من أجل أن نحافظ على هذه الأصوات. إذا الطائفتان دول موجودتان في كل عصر، في كل عصر. أبي مسعود يقول لما أمرنا بالصدقة لما نسأل عن القرآن، وقال سبحانه وتعالى من ذا الذي يقول الله أرضا حسنا فيبارك الله أرضا كثيرا، والله عز وجل يقول لم تنبر حزن وفضل ما تحبون. هذه الآيات نورت بصائرنا وغمرت قلوبنا، وما عندنا شيء ننفق، ماذا نصنع؟ قال فكنا نتحامل أن يحمل بعضنا المتاع بالأجرة يأتي بمال يتصدق به. فجاء أبو عقيل بنصف صاعد، هذا الذي يملكه قدرته، قوم يريدون خيرا يشرح كتاب، يشرح رسالة، يشرح مبدأ، يشرح أصل، أي حاجة ينفع أمته، بس ينفع أمته بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء إنسان أكثر منه فقال المنافقون إذا جاء رجلان خيران، رجل أتى بالكثير ورجل أتى بالقليل، فقال المنافقون وهؤلاء الذين لا يخرج منهم زمان يجلس يرقب عينيه، يجلس يرقب عينيه ولا يعجبه شيء، ما أعجبه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم داعية. طيب هذا الداعية بيشتم كم النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب هذا الداعية ما يفهم كم النبي طب هذا الساعيه ما يعلم. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك هل قال ما تكون نؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ونوقن بدعوته ولكن لا نوقن بدعوته احنا غيره ابدا؟ ماذا قال؟ ان الله لغني عن صدقه هذا اللي هو صاحب النص ايه؟ صار الله غني عن صدقه هذا. ماذا يصنع نص الصاع؟ ايه ده؟ جايب مثلا نص الصاع ما يصنع شيئا. طيب نجيب بقى الاجابه الصيعان الكثيره والذي اتى بالصدقه الكبيره لكن ضر خيرا. هذا كده معروف، اذا كنت انت سعيد من تصدق الصدقه القليله وليس لك الكئيبه، لكن ماذا سوف تمدح صاحب الصدقه الكبيره؟ ماذا قال؟ وما فعل هذا الاخر الا رياء. هذا الاخر ما فعل اليوم، يبقى اللي انفق كثير مواد واللي انفق قليل الله غني عنه، طب نعمل ايه طيب؟ طيب قلنا بس نعمل ايه؟ ماذا يصنع بقى الصحابي؟ ان اعطى واحد قدر استطاعته من القليل هذا الله غني عنه، واذا اعطى الكثير هذا مرائي. طيب متى يكثر الانسان؟ نريد ان ننفق يا اخوان، نريد ان ننفق. طيب ها؟ على قلبك ماذا تصنع؟ ما يعجبه شيء. فنزلت الآية الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين جهدهم فيسخرون منهم، يعني يبذلون جهدهم أو جهدهم لغة جهدهم أو جهدهم وقيل واحد الفتح والضم، أي يبلغون غاية الطاقة في لمس هؤلاء، يبلغون غاية الطاقة في لمس هؤلاء فيسخرون منهم. سخر الله منهم، فالله يغار على عبده المؤمن. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، من عاد لي ولي فقد آذنته بالحرب. سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بغير رسوله والله لا يهدي القوم فيستغفرون. فالله غار على عباده المؤمنين. فهؤلاء ما يعجبهم شيء. مثل الشكسبيوري، مثل شكسبير، لو كنت معهم فإن عملت القدير فأنت الإمام، ولو كنت بعيدا عنهم فلو عملت ما عملت فأنت وأنت 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 وأنت. إما معنا وإما علينا. هذا أصل الشكسبية. إما معنا وإما علينا. ولهذا الذين يقولون أنت متكفر الآن، لو انك ذهبت معهم في الصباح لقالوا سبحان الله، ايه هذا؟ ايه ده؟ ابن تيميه؟ ايه ده؟ ابن القيم؟ ايه ما شاء الله تبارك الله؟ ما هذا العلم الغزير؟ لقد سقط علينا رجل من السماء، مش ابن السعوديه بقى، مش بيغفر، لا، لقد سقط علينا رجل من السماء، مجدد هذا العصر بحق. وانا لله وانا اليه راجعون. هذه تربيته هذه السنوات الطويله؟ هذه تربيته هذه السنوات الطويله؟ لا نعم انتم قولوا ما نقوله وردوا عليه لكم هذا. اما الافتراء فالله عز وجل يجمع بيننا وعلم الله سبحانه وتعالى تجتمع الخصوم. ولهذا لا يغرنكم مسكنا وعرض العلماء وسب المشايخ وما ينبغي شهاده. طيب دول يا عجلتيه دول ولا ايه يعني؟ ولا سمكريه دول ولا ايه بالظبط يعني؟ ولا ايه شغلتهم دول؟ يعني هذه اعراض ممنوعه وهذه اعراض مباحة؟ مع أن الكلام في مخالفة أحد هذا لا إشكال فيه، فلا زال السلف يرد بعضهم على بعض كما مثلنا لكم من قبل أمثلة كثيرة على ابن عمر أقبل على ابن يسبه سبا قال الله ما تمحوش سبه مثله قط. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعي ما أول مساجد الله، فقال ولده والله لن معهم. ماذا صنع معه؟ وعبد الله بن غفل ماذا صنع مع الذي نهوا عن حذف الحصى؟ ماذا صنع معه؟ قال هريره كريم وكان ذلك. وماذا قالت عائشه بن معاذ؟ احرويتنا انت. وماذا قالت؟ لكن كل هذا للاسف الشديد لا وزن له امام الشخص. فكثير من الناس الحقيقه ما يتوجه الا او ما يكون دينه متمحورا الا حول شخص معين او كذا. ولو ان هذا الشخص خالف مذهبه لا تستهوا بالأقدام غدا. ولهذا أمس تعلمون جيدا أن الذين يدعون أن أهل السنة لم يسبقون الشيخ فلان والشيخ علان، تعلمون جيدا أنهم هم الذين يسبقون، ولقد كان ربكم منذ قديم على أن هؤلاء ليسوا بعلماء، إنما العلماء علماءنا نحن، أما هؤلاء ليسوا بعلماء. لكن لو قالوا اليوم دول ليسوا بين العلماء طبعا فتش أمرهم، ولو قالوا فينا أن احنا نسب الشيخ فلان غير معروف، لكن تعالى إلى رؤوس المعروف عند الناس هم لا يقتنعون بهم أصلا، هم أنفسهم لا يقتنعون به، ولكنهم يلعبون بورقة الإيه؟ بالورقة الرابحة، بالورقة الرابحة. فتكذبوا افتراء، فتكذبوا على العلماء حرام، والافتراء على العلماء حرام، والطعن في العلماء حرام. لكن إذا كان عالم، العالم عالم ينصر السنة ويبين الملة ويهدي الأمة إلى طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فذاك الذي لحمه مسموم. أما من يلبس على الأمة ويغير منهجها ويلبس عليها ويجعل الحق باطنا والباطل حقا، فهؤلاء قوم لا بد أن يبين حالهم، ولا بد أن يبين أمرهم للأمة نصحا للأمة. هذا نصح الواجب الذي كان الصحابة يبيعون عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث جرير بن عبد الله، بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقامة صلاة وإيتاء الزكاة، فشرط علي هو النصح لكل مسلم. افتحوا موقع هشام البيئي الآن يلا ادعوا على الصفحة الأولى، إيه زي ما بيقولوا كده الصفحة الأولى، إن فلان فلان ده من 60 إيه كده، والله انا اقدر اقول اصلا يعني فضل بقى تعالى على موقع عشان العيد افضل، لان هذا ليس طريقنا الحقيقي. طريقنا اخطات وكذا، طريقتنا ابتدعت كما هي طريقه السلف، هذا ليس سببا ولا سلف لنا. احنا نقول ابن كذا وابن كذا وابن كذا، طب بالله عليكم هذا يعقل؟ هذا يعقل؟ هذا ما يقال اصلا، ووالله انه لا يعلم انه لكاذب. زي مشاهدينا كده لما وقف فرج وقال تعالى انا سمعت القران، زي القران محمد صلى الله عليه وسلم، قال والله انك لتعلم انك لكاذب، انت عارف يا مسلم انك كذاب وعارف ان ده اصلا ممكن يضاهي كلام الله عز وجل، والله اننا نقول والله انك لتعلم انك لكاذب. ما في احد يقول هذا ابن مش عارف ايه وابن ايه وابن ايه وابن ايه، احنا ما نقول يعني احنا، هذا الشوارع اللي يقول، هذا الشوارع اللي يقول سب الاباء، وما ذنب الاباء والامهات ابدا، هذا ما يقال، انما الكلام الذي نقوله وندين الله سبحانه وتعالى به هو الكلام العلمي، وهذا هو الموجود الكلام العلمي كما كان عليه السلف الصالح رحمه الله تعالى. ونحن لا نمنع اي احد من ان يخرج فينا كتبا شريطة أن يكون الكلام علمي، وسوف نقول له جزاك الله خيرا بإذن الله، ونحن بإذن الله نحسب أنفسنا صادقين، من علمنا أننا نخالف صادقون بإذن الله، بل هو قرة أعيننا بفضل الله عز وجل. ما نبالي بأمر الناس ونقول الناس سيكون علينا أخطأنا وكذا أبدا، ولكن اعلم أنك إذا خطأت أهل السنة الآن فقد خطأت البخارية ومسلما، وقد خطأت أبو داود والنسائية، وقد خطأت الصابونية والإسماعيلية، وقد خطأت أولياء لأن السنة ما تكلمنا من عندهم، أهل السنة ما عندهم إلا الكتاب الأصفر اللي هم يسمونه الكتاب الأصفر، اللي يقولون لم يعد الأمر الآن صالحا لأن يكون شيخ وطالب، خلاص الطريقة دي من زمان ما احنا الآن 30 سنة شيخ وتلميذ، النهاردة لا، لابد أن نغير وجهة الدعوة، ولابد أن تكون الدعوة طريق طريقها الايه؟ طريقها الاخر، انما الكتاب والتلميذ والشيخ والتلميذ هذا لم يعد ايه؟ مفيدا. لهذا يا اخواني انا اريد ان تسمعوا في قلوبكم، لا تسمعوا في اذانكم، وليس كل من يقول شيئا يصدق، وانما يصدق من ابرز الدليل. فلان يعني يشد ويكذب ويقول ويكذب، طيب لا تتحرك الان الا ان تاتينا بالدليل. انا نعم ده الكلام في البيت، ماشي في البيت معاك في البيت، وما تخافش مش هتغدى عندك ولا حاجه، معاك في البيت، انا معاك في البيت. فده الاخ فلان من مثلا من طنطا ولا قال اركب معاك عربيه على حسابي الى طنطا، يلا معاك حتى تاتي لي بهذا الامر، او انك كذاب مبير اشد تصد عن الدين وتصد عن المنهج وتصد عن المنهج. ونحن لو اننا ذكرنا وسنذكر ان شاء الله على فكره، يعني ليس حراما ان نقول هذا يجب لك نتعامل، وسنذكر يوما ما هذا الكلام باذن الله تبارك وتعالى، سنذكر هذا. لا يتضايق ان ارد على فلان في محاضره وابين اخطاء، ما في اشكال، هذه اخطاء عامه، اخطاء على مثلا الامه، ما نحن نبين الأخطاء وكذا وكذا، لكن ما قمنا بمحاضرة خاصة فرض على فلان، ومحاضرة خاصة فرض على فلان، ومحاضرة خاصة فرض على فلان. وأنا أقول هذا الذي يلزم، هذا يلزم ويلزم بيان راضي من راضي وصاحب من صاحب. فهذا أمر لا بد منه طالما أن الخلافة قائمة وطالما أن البدعة مقررة عند الناس. إذن فهؤلاء الصنفان موجودان، صنف لا يبلو جهدا أن يرضي الله سبحانه وتعالى بكل ما يملك، وصنف آخر لا يفعل شيئا وإنما يجلس فقط يلعب هؤلاء ويلمز هؤلاء. إن قدم فلان الكثير لمزة، ومن قدم فلان القليل لمزة، وإن لا وإن لا. في فائدة في الجهد والجهد. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى: جهدهم مضمون منصور، جهدهم مضمون سواء، ومعناه طاقتهم لا يجدون إلا جهدهم، يعني إلا طاقتهم يقال جهد المقيم. وقال الفراغ: الجهد بالضم لغة الحجاز، الحجاز ولغة غيرهم الفتح، وهذا هو المعتمد عند أهل العلم في اللسان، يعني هما لغتان. وحكي عن بعضهم أن معناهما مختلف، قيل بالفتح مشقة، الفتح مشقة، قال الجاه بلغ الجاه من كتبه، يعني بلغت المشقة مبلغا. وبالضم الطاقة، بذلت جهدا أي بذلت طاقتا، فأقول ما أقول بذلت جهدا، إنما بذلت جهدا. وبلغ مني الجهد، ما أقولش الجهد، كما جاء في الصحيحين حديث عبد الله بن مغفل لما جاء كعب بن حجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحج، وكان قد تناثر الدم من القمل من امرأته، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى الجهد يبلغ منك ما بلغ، يعني المشقة، لما أرى المشقة تبلغ منك ما بلغت. قال: تجد ما اذبح شاة أو أطعم ستة مساكين أو تصدق ثلاثة أيام، نعم، أو صوم ثلاثة أيام، نعم.
باب استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال: حدثني عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما خيرني الله. فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة وسأزيده على 70. قال: إنه منافق. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. قال: حدثنا يحيى بن مكير قال: حدثنا الليث بن عقيل وقال غيره: حدثني الليث قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أنه قال: لما مات عبد الله بن أبي بن سلولة دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت إليه فقلت: يا رسول الله أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا كذا وكذا؟ قال: أعدل عليه قوله. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أخبر عني يا عمر، فلما أكثرت عليه قال إني خيرت فاخترت، لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها. قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا إلى قوله وهم فاسقون. قال فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله أعلم.
نعم، هذا فعل عمر رضي الله عنه، فإنه غار على الإسلام من هذا المنافق الذي كان معلوم النفاق، فكان فعل وفعل وفعل وفعل. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم ترك أبي بن كعب أبي بن أبي سلول، فإنما تركه لمصلحة، لأن وراءه أقواما قد تحصل فتن كثيرة لو قتله أو أقام عليه حدا أو إلى آخره. لكن نفاقه كان معلوما لدى الصحابة لما يرون من مواقفه، فلما مات وقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه أيضا تأليفا لبعض القلوب وردا لبعض الشرور، فقال عمر يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه، يعني فهم ذلك من الاستغفار، استغفر الله سبحانه وتعالى عند استغفر الله 70 مرة فلا يغفر الله له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما خيرني الله، فقال استغفر له أو لا تستغفر له، إن تستغفر له 70 مرة وسيزيد على 70. فقال يا رسول الله إنه منافق، نحن نعلم أن عمر كان ملهما محددا وقد وفقه بعض الوحي في بعض المواقع، لو اتخذت من مقام غير مصلى، لو امرت نسائك بالحجاب، وغير ذلك من هذه المواضع. ومن هذا الموضع انه استحث النبي صلى الله عليه وسلم واخذ بعموم هذا النص ان تصلي عليه وهو منافق، هذا منافق يا رسول الله. نعم هذا منافق، عمر لم يفكر، هذا منافق، فعمر صادق رضي الله عنه في ذلك. وينبغي ان يحذر من منافقي الامه ومن مبتدعي الأمة، وأن يبلغ السلطان بالمبتدعة وأهل النفاق وأهل الفساد في الأمة حتى يقطع شرهم. ولهذا قام الأئمة رحمهم الله تعالى أئمة السنة من الأمراء قاموا بتعزيل هؤلاء المبتدعة، فمنهم المسجون ومنهم المقتول ومنهم المطرود المنفي وغير هذا. فقال يا رسول الله إنه منافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فصد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما يعيد النهي أصلا، الذي ما يخالف طبعا، استغفر له استغفر له، النبي كلمة تخييف من هذه الآية، استغفر له استغفر إن تستغفر له 70 مرة فلن يغفر الله له، فقد سدد على 70، فأنزل الله عز وجل قوله ولا أصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبر. هذا رأي صحيح صريح، نعم صريح، لكن نزل بعد هذا الموقف، ولو كان قبل لما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان بإيه؟ كان بعد، هذا كان بعد. لهذا فهم النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر التخير أولا، ثم بعد ذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على المنافق المعلوم أن النفاق قد يجوز الصلاة عليه. ولهذا لما أعلن النبي حذيفة كان عمر ينظر إلى حذيفة، فأيما رجل صلى عليه حذيفة صلى عليه عمر، أو ترك الصلاة عليه فإن عمر يترك الصلاة عليه. نعم.
باب ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. قال حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه قميصه وأمره أن يكفنه فيه، ثم قام يصلي عليه، فأخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه بثوبه فقال تصلي عليه وهو منافق وقد نهاك الله أن تستغفر لهم. قال إنما خيرني الله أو أخبرني الله فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم.
نعم، يعني الآيتان ما نزلت بعد، ولو نزلت الآيتان لما خالف النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه مثل ما أراد أن يستغفر لأبي طالب، فأنزل الله عز وجل قوله من كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. ولهذا يا إخواني نقول الحدود الشرعية من أوامر وأمنيات، حدود لا يملك واحد من مخالفها. هذا الدين لا يملك أحد من مخالفها، ولا يعمل بعواطفه ولا يعمل بعواطفه، فالحق حق والباطل باطل، فدينه جمالة. فأبو طالب كم نفح ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما مات على الشرك وابى ان يموت على التوحيد ومات على ملك عبد المطلب واراد النبي ان يستغفر، هل شومي للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم يستثنى ابو طالب مثلا من الاستغفار، فلا يجوز استغفار المشرك الا ابا طالب؟ ابدا. نزل قول الله عز وجل ما كان النبي والذين امنوا ان يستغفروا المشركين ولو كانوا في قربى. بل النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يستخدم لما استأذن ربه كان يستغفر لأمه بما أجاب الله أذن ولا ما أذن؟ ما أذن، ما أذن النبي. انظروا إلى مقام النبي عند ربه سبحانه وتعالى، وهذه مقام من؟ هذه مقام أمه، عند معروف بالفطرة الإنسان أن يميل إلى أمه بالفطرة والطبع، ومع ذلك أبى الله عز وجل حدود شرعية. سبحان الله العظيم، سبحان الله. إذا ما في جمال في دين الله عز وجل، هذا مشرك لا يستحق الاستغفار، هذا مبتدع يبقى لا يستحق أن يمدح، هذا فاسق يبقى لا يجالس، وهكذا. حدود شرعية، ليس لأحد أن يملك تغيير الأمر فيها ولا الانتصاف فيها. ما كان للنبي والذين من أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي القربى. وقال سبحانه وتعالى لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مسجد الضرار وكاد ان ياذن لهم، فقال سبحانه لا تقف فيه ابدا. هل قام النبي فيه؟ ما قام النبي فيه، بل هدم صلى الله عليه وسلم لا تقف فيه ابدا. لمسجد المسجد على تقوم او يوم احق ان تقوم فيه. فلاحظوا يا اخوان هذه المسائل، دي معاني شرعيه ومعاني شرعيه لا يملك احد ان يغيرها ابدا ولا ان يبدلها. انا املك الان مثلا يكون لي ولاء للشيعه او لا يكون، انا ما املك اصلا، ما املك هذا امر ليس لي، لان هؤلاء يحاربون الله ورسوله واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اذا ما املك ان اوليهم. اقول هؤلاء اعدائي، هؤلاء اعدائي، انا ما املك ان اوليهم. انا املك ان اجامل من يلدغ قبور الموتى فيستغيث بهم ويدبر لهم ويطوف حول قبورهم، انا املك ان ابدا به ان اجامل اصحابه واقول انتم علماء وانتم كذا، رغم انكم تزينون للناس هذه العباده. مثل من يقول الشيخ احمد البدوي شيخ المهاب الذي يدعو عبد البر البحر الجاد، هل انا املك ان اقول هذا عالم مصر الاول وهذا محدد مصر الاول وهذا كذا وكذا وكذا؟ انا املك وهذا؟ انا ما املك، انا ما املك. ولي وبرائي مقيد بالنار، ما املك. والي من امر الله بعدائه، او عادي من امر الله عز وجل بولايته. فالنبي صلى الله عليه وسلم انزل الله قولا ولا تصلي على احد منهم مثلا ولا تقم على قبره، انهم اتوا بمانع يمنع من ذلك، كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فهذا دين ما في تلاعب يا اخوان، ولا في مجامله. الدين ما في تلاعب، المخطئ مخطئ والمبتدع مبتدع والكافر كافر والمؤمن مؤمن وولي الله ولي الله. هذه اوصاف ما تملك انت، لأن الله عز وجل قد وضع ذلك، ولهذا رب الله عز وجل أصحابه على ذلك. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا في آخر سورة المجادلة، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم. أنت ما تملك هذا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. كما أن الرجل إذا كان متزوجا بامرأة كافرة وهو كافر ثم أسلم، ما يحل له أن يمسك، أن يمسك بعصم الكوافر، ولا تمسكه بعصم الكوافر. في حدود، هذه أمور وحدود وأوصاف وأشياء ما ينبغي الإنسان أن يبدلها ولا أن يغيرها عن مواضعها. نعم.
فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فقال: سأزيدهم على 70. قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا معه، ثم أنزل الله عليه: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. باب سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. قال حدثنا يحيى قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله أن عبد الله بن كعب بن مالك قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه حين تخلف عن تبوك والله ما أنعم الله علي من نعمة بعد إذ هداني أعظم من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. حين أنزل الوحي سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم إلى الفاسقين.
باب فنقول لا بد من الطائفتين. طائفه صدقت مع النبي صلى الله عليه وسلم رغم انها ستلام لوما شديدا، ولو انها قالت ما قالوا المنافقون ان بيوتنا عوره لا استغفر لهم النبي وانتهت المساله وخلاص، لكنهم قالوا لا يا رسول. يقول كعب لرسول الله لا يا رسول الله والله ما كنت في حال ايسر منها في هذا الحال. صدق صدق. ولقد جاءه الشيطان يغريه أن يكذب فيمر حاله كما يمر أحواله أقوامه، ولكنه أبى إلى أن يصدق أبى إلى أن يصدق. وصدق معه رجلان في قصة عظيمة جدا. ماذا قال لك كعب بن مالك؟ انظر يا إخواني خلاصة هذه القصة كذب. أعوذ بالله يا أخي خايف من شئت يا أخي بس بلا كذب يا إخواني لا يجوز الكذب على اليهود يا أحبتي لا يجوز الكذب على النصارى. ما يجوز إذا نسبت اليهود قولا فلا بد أن يكون هذا القول له افتراء كذب. الله يكره الكذب ولو كان على اليهود أو النصارى. قالت اليهود يا الله مغلولة ما قالوا رجل ولا قالوا عين مفقوءة، إنما قالت اليهود يا الله مغلولة فردوا على هذا. قالوا ان بابا المسيح النار يعني النصارى، يبقى رد على هذا. قالت يهود عزير بن الله، يبقى رد على هذا. ما يجوز الكذب على اليهود او النصارى او نسبه الاقوال اليه او نسبه اقوال الى مبتدعه ما قالوها، نسبه اقوال الى جهميه ما قالوها، الى معتزله ما قالوها، الى شاعره ما قالوها. لا يجوز الكذب على اليهود مش لانهم يهود ترتكب فتقول هم يقولون كذا وكذا وكذا وما قالوا فان عذبك احد قلتها هؤلاء يهود اسكت خلينا نكرم الناس فيهم. لا لا. ثم ما الذي يضطرك الى الكذب عليهم وعندك من الصدق ما يبين فساد لهم عليه؟ انا لماذا اتبع الجهميه؟ كفى ما عندهم في تحطيم منهجهم. انا لماذا اتبع الحزبيه؟ كفى ما عندهم تحطيما لمنهجهم. لماذا أكذب؟ لست مضطرا. إنما يكذب من؟ إنما يكذب من لا يرى صدقا. يوم يكذب هو يريد أن يفتري يكذب. فماذا قال كعب بن مالك؟ ماذا قال؟ كانت كلمة رائعة. قال والله ما أنعم الله علي من نعمة بعد إذ هداني أعظم من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته. ما في نعمة أعظم هذا؟ الحمد لله مع أنه عصره البلاء عصرا أم لا يا إخواني؟ لقد عصر عصرا رضي الله عنه، عصر عصرا رضي الله عنه. تخيل النبي ما يسلم عليه ولا يكلمه، ما في محاباة، وهذه بمعصية يا شباب. كعب بن مالك وصاحباه تخلفا في غزاة معصية ولا بدعة؟ معصية. والصحابة متوفون مع النبي. يمكن أن يقال ليس النبي محتاج لهؤلاء الثلاثة، هذا أنهم ماتوا يعني. ولكن انظر وهؤلاء صدقوا والأخرون كذبوا، أتكون تلك عقوبة الصادق؟ إن الله عز وجل لا يربي الأمة فيه، لا يربي الأمة. وقد خبأ الله عز وجل لهم الشرف العظيم الذي سيبقى هؤلاء الثلاثة يفكرون به إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. النبي ما يكلمه، الصحابة ما يكلمونه، ولا يرد النبي عليه السلام صلى الله عليه وسلم 40 ليلة، وبعد 40 ليلة يدعو النبي الزوجات أن يذهبن إلى بيوتهن وأن يطلبن أزواج. يعني بعد 40 ليلة التكفير، يعني التشديد، يعني التشديد بعد 40 ليلة، ويطول مدة سيرتي الفرج. والمجتمع كله يعايش قضية كعب بن مالك، قضية كعب يا اخوان، ليست قضية كعب، هم يعلمون المصادر. الصحابة يتضامنون مع مين؟ مع كعب، ولكنهم يمتثلون الأمر. هل في صحابي اخوانا رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم هؤلاء من وراء النبي؟ وقد يقول اخواننا اصلا اخشى على قلوبهم الصمود في المفتاوى في دينهم. زي ما قلت لكم، دي امور شرعية، هذه امور شرعية، دي فواصل، دي قواطع. وهل كان النبي يبغض كعب بن مالك وهو يقاطعه؟ ابدا ما يبغضه، لكنهم يمتثلوا امر ربي سبحانه وتعالى. قد نزل عليكم في الكتاب الذي سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا بحديث غير انكم الى مثله. وهذا مجالسه اهل البلاع تنشق كبير، قدرية، جهمية، أشاعرة، صوفية، حزبية، أنت منه، وإنك لم تؤمر أن تكون معهم، ولا أن تسمع كلامهم، ولا أن تحضر لهم، بل لابد أن تتميز. لهذا هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصحبه في المعصية 50 ليلة حتى جاء الفرج في صبح 50. في صبح 50، من الذي عاد بالوحي وقال لماذا يا ربي تأمر بمقاطعة هؤلاء وهم الصادقون؟ هل الصادق يؤمر بالمقاطعة والكاذب لا يقاطع؟ هذا كلام لا دخل لك فيه، وإنما خبر الله عز وجل هذا الفضل العظيم المبارك لهؤلاء الصحب الكرام. ولهذا شاءت الأسرة في صبح 50، وجاء الرجل يسبق صوته جسمه، يا سعد، مش من فضل يا سعد بن مالك، يا سعد يا كعب ابشر، ابشر يا كعب. فخلص جنب، لان القضية الوحيدة ابشر كعب ايه، زوجتي جابت ولد، ابشر الكعب ايه، مشروع نجح، هي قضية يعيشها، قضية واحدة بل يعيشها المجتمع كله. لهذا سجد شكرا لله سبحانه وتعالى، واقبل كعب على النبي وصاحبه، وكل الصحابة يهنئون كعب ابن مالك. طبعا ما انعم الله علي بعد الإسلام بنعمة أكرم أعظم أجل من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذا، ألا أكون كذا، وإني لأعلم أن أناسا قد يحقدون على أهل السنة أنهم لم يقفوا موقفهم. ويتمنى الواحد أن لو كان موقفهم موقف أهل السنة والجماعة، ولكنه لا يستطيعه الآن، لا يستطيعه الآن. موقف الصدق الإسلامي له لذة عظيمة، أن يعيش الناس بالفتن صباحا ومساء، ليلا ونهارا، ثم يعصمك الله عز وجل. اي نعمه اجل من هذه النعمه؟ اي نعمه وانت على بينه من امر دينك، وغيرك الى الان ما يدري كيف يبحث المساله، وما المساله اصلا؟ لهذا قال كعب هذه الكلمه عظيمه، لانه لو كان كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فاهلك كما هلك الذين كذبوا حين انزل الوحي تحلفون بالله لكم اذا انقلبتم الى، يعني احلفون، يعني هم كانوا المنافقون يعتمدون على الايه؟ الايمان. والله العظيم، والله العظيم، اقسم بالله، والله اقسم بالله، رايناهم وهم يخرجون السيارات مع شفيق، والله والله باعيننا رايناهم. نعم.
باب وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. قال حدثنا مؤمل قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا: أتاني الليلة آتيان فابتعتاني فانتهيا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة فتلقانا بلبن ذهب ولبن فضة فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائم وشطر كأقبح ما أنت رائم. قال لهم: اذهبوا فقعوا في ذلك النهر فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم. فصاروا في أحسن صورة. قال لي: هذه جنة عدن وهذاك منزلك. قال: أما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم خبطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم.
فدل هذا على مذهب السنة والجماعة في أن الأشراف لا يخلدون في النار وهم يذيبوا على المعاصي، لكن الله سبحانه وتعالى يخرجه من النار بفضل توحيده، بفضل توحيده يخرجه الله عز وجل من النار بعدما صاروا فيها فحما وبعدما تأثروا بها، يخرج الله عز وجل بشفاعة الشافعي. نعم.
باب ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي عمي، قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. باب: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه.
وعليه فلا يجوز الاستغفار للمشركين، وكل من مات على الكفر فلا يجوز الاستغفار له، سواء كان مشركا أو يهوديا أو كان نصرانيا، فلا يجوز هذا، ولا يجوز الثناء عليه بعد موته، ولا يجوز ذكر محاسنه ولا فضائله للأمة وتعزية الأمة بذلك، كما قام البعض بتعزية البابا وقد كذبوا على الإسلام حين قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إذا نزلت بنا المصيبة أن نقول إن العين تدمع وإن القلب لا يخشى وإن اللب وإن اللب موجود. فلا يجوز هذا. هذا أبو طالب يا إخواني ليس البابا الذي كان يقولون فعل بأخواتنا وفعل بأخواتنا، هذا أبو طالب منكر أحد أنه نافح النبي ولا ما نافح، حبس مع النبي في الشرك ولا ما حبس، فعل به ما فعل وهو ثابت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك استغفار لا يجوز. أن يقوم على قبر العلماء ما يجوز. لا تغفرن لك ما لم أنقونا عنك، فأنزل الله عز وجل قولا: من كان النبي والذين من أي استغفر المشركين ولو كانوا حدود. هذه حدود، إنما قبلت شفاعة النبي في تخفيف بعض العذاب عنه، فهو في لحظات من لحظات يغلي دماغه، يغلي دماغه وهو قد نافع النبي، لكن هناك مانع قوي وشرك يمنع من أي فضيلة، يمنع من أي فضيلة. نعم.
باب: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس حاء قال أحمد وحدثنا عن بسد قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن كعب قال أخبرني عبد الله بن كعب قال أخبرني عبد الله بن كعب وكان قال أخبرني عبد الرحمن عبد الرحمن
ابن على الصفة المرفوعة عبد الله، والصفة ما تكون المضافة تكون المضاف، إذا وصفنا نصف المضاف ما نصف المضاف.
قال أخبرني عبد الرحمن بن كعب قال أخبرني عبد الله بن كعب
و... وعبد الغزي عبد الرحمن. يعني هذا يقع في الطبعات يعني ليس هذا من
وكان قائل كعب من بنيه حين عمي قال سمعت كعب بن مالك في حديثه وعلى الثلاثة الذين كلفوا قال في آخر حديثه إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بعض مالك فهو خير لك.
تحدث بنعمة الله عليه ما أنعم الله علي بعد الإسلام بنعمة أجل من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر أيضا إلى صدق التوبة فإنه قد خرج من مالك فقال أن أنخلع من مالك صدقة إلى الله ورسوله. هذا صدق العدل وفرح العدل. ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. هذا خير يوم يعني ابتلاء عظيم. والعلماء قالوا كيف يكون خير يوم ومعلوم أن إسلامه كان خير يوم، فكيف يكون يوم التوبة خيرا من يوم الإسلام؟ أبشر بخير يوم مر عليك، مع أن خير يوم المرء خير يوم لكعب بن مالك كان يوم الإسلام، ولكن العلماء قالوا هذا من تمام هذا اليوم وليس قليلا، فإن هذا الإسلام الذي هو خير كانت أيامه خير الأيام قد شافه شيء من التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعفى الله عز وجل عنه فعاد هذا اليوم سليما. عاد هذا اليوم ايه؟ سليما. وهذا لا يخالف يوم الاسلام، هما ليس يومين هو يوم واحد، ولكن هذا اليوم الاسلام قد شابه تلك المعصيه، فلما تاب الله عز وجل عاد هذا اليوم سليما. وايضا انظر الى لطف الله سبحانه وتعالى بهؤلاء، فإن الله عز وجل قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا ولم يقل تخلفوا. تخلفوا هذه المعصية، معصيتهم كانت بالتخلف، فمن تمام توبة الله عليهم أنه لم يبقوا من المعصية. ما قالوا على الثلاثة الذين تخلفوا، إنما قالوا على الثلاثة الذين خلفوا. ومعنى خلفوا أي خلفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينزل الوحي فيه. فمن تمام التوبة عليهم ألا تبقى لمعصيتهم ذكر. ولهذا لما يتوب الواحد مثلا من الزنا ما نقول هذا زاني تاب الله عليه، لا، قل هذا رجل صالح، قل هذا رجل كذا وكذا، ولا تذكر معصيته ولو تاب منها فلا تذكر ذلك، لأن هذه المعصية تجري من الناس. فلو بقي في القرآن وعلى الثلاثة الذين تخلفوا لبقيت لكم تذكر إيه؟ تلك المعصية. لكن من تمام توبة الله عز وجل عليهم أنه لم يذكر حتى معصيتهم، وبدلا من يقول تخلفوا قال خلفوا، أي خلفوا عن ماذا؟ خلفوا عن هؤلاء حتى ينزل الوحي، وقيل خلفوا فلم يخرجوا مع الذين خرجوا. والثاني والأصح قد ذكره الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. نعم.
باب وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. قال حدثني محمد قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب قال حدثنا موسى بن أعين قال حدثنا إسحاق بن راشد أن الزهري حدثه قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله ابن كعب بن مالك عن أبيه قال سمعت أبي كعب بن مالك وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم أنه لم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط غير غزوتين، غزوة العسرة وغزوة بدر. قال فأجمعت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى.
وكان غزوة بدر أن تكون يعني خرج من الحرس كلهم، ما خرج النبي من القتل الإيد، فحصل هذا اللقاء من غير ميعاد، وإذا بعض الصحابة لم يشهدوا بدرا. وهو قد ذكر أنه شهد بيعة العقبة وقال وكان أوقع في نفس البيت وإن كانت بدر أذكر في الناس منها، يعني بدر أذكر في الناس منها وأشهر في الفضيلة منها، يقول في نفس الكلام هذه البيعة أوقع، لأنها كانت بيعة قربة، وكانت بيعة للحقيقة بيعة للأهل والأقارب، وإنما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم يمنعون مما يمنعون منه، ويعون على أن يمنعوه مما يمنعون منه أبناءهم وأموالهم، وكانت بيعة عظيمة.
قال غير غزوتين، غزوة العسرة وغزوة بدر، قال فأجمعت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى، وكان قلما يقدم من سفر سافره إلا ضحى، وكان يبدأ بالمسجد فيركع ركعتين، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلامي وكلام صاحبي، ولم ينهى عن كلام أحد من المتخلفين غيرنا.
يا سلام، هذه تربية يا إخواني لمن ازداد إيمانا، ولهذا بعض الطلبة الذين لا يفقهون طريقة المشايخ طريقة العلماء مع طلابهم قد يحرم طلب العلم من شيخه وهو محتاج إليه بسبب ما قد يظهر له من جفاء شيخه في بعض المواقف، فكل هذا الشيخ يبين الشيخ أنا أروح طلاب بعد ذلك أبدا، أرأيت لما اشتدد عليه الشيخ أبدا، وهذا أصلا أمر كان يسوق العلماء، والعلماء يربون طلابهم بكل شيء، يربون بالابتسام وربونهم بالجفاء أحيانا ليختبر صبره وليختبر حاله، والإنسان أصلا إنما هو أسير الفائدة، أسير الفائدة، ولو ما جاءتك الفائدة إلا بجفاء وإلا بتوسل بيت العالم فهذا ما لا تنتظر أن العالم يقضى رأسك، ولهذا ابن عباس رضي الله عنه وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما حملوه على الانتفاع بالعلم أن كان ماذا يا إخواني يصنع؟ أن كان يتوسل دون الصحابة، يتوسل بموت أصحابه، وهذا إذا يكون في طالب العلم الصادق، إنما طالب العلم بقى الشهرة اللي يريد أن الشيخ فضيلة الشيخ الطالب يتفضل فضيلة الشيخ، ولا ولأن هذا أفضل طالب عندي ما يعني لفظت الشرق طالبا مثله من خلاص كان عندي شيخ، ولهذا بعض الناس كده الشيخ شيخهم يبقوا تمام نعم لو على الباطل طالما شيخهم، ولهذا البعض يسلك بهذه الطريقة لشيخ الطلبة العامة مباشرة، لأن الطلبة يجلسون إنما الطالب يجلس يتعلم وقد يشتل عليه وقد لا يعتبرون هذا إيه؟ هذا من جفاء الشيخ له، لابد أن تكون تربية بنوع من هذا، وأنا أقول يعني قل من يصل على هذا، أنا أقول حتى لو من قل من يصل على هذا، ما يصبر على مثل هذا إلا رجل فعلا استحضر فائدة وأخبر تجد، أخبر تجد، فإنك لو شددت على طالب بعض الشيء لكان ما يكون، والشيخ أصلا كان بيطول نظرة شافي، والشيخ معاملته غير معايا، والشيخ مش عارف كذا، والشيخ يبحث عن مني، والشيخ أصلا وصل كلام عني، أصل الشيخ ويبدأ يدخل في يعمل مؤلف، والشيخ أصلا ليس في شيء من رأسه. نعم يا أخي لابد أن تربى بهذا بالابتسام، تربى بنوع الشدة إن احتفت إلى ذلك. هذا كعب بن مالك يا أخي بايع النبي عبد العقبة، حضرتك مؤهلاتك إيه؟ يعني ما مؤهلاتك؟ مهما كنت من طالب عند أي شيخ، ولهذا والله يا إخواني إحنا وجدنا جفاء أو وجدنا يعني شدة من بعض مشايخنا لأننا أدركنا أمثال هؤلاء، وكان أشد علمائنا في هذا الباب ثلاثة، من رأى الفوزان الآن؟ الفوزان مع أقل الثلاثة، أما أعلى منه كان شيخ الأطرف، وأعلى من الاثنين شيخ الغليان، شيخ الفوزان أقل الثلاثة شدة، واللي يعاين الشيخ الفوزان الآن يعني إذا دخل حلقة وجد الرهبة، وجد الرهبة أصلا جالس يجد الرهبة في حلقة في حلقة الشيخ، يجد الرهبة ويجد هذا يعني قدم الشيخ يبتسم، لكن أعلى منه كان الشيخ الأطرف الرحمن بن سلام رحمه الله، وأعلى من الاثنين كان الشيخ عبد الله الغديان رحمه الله تعالى رحمه الله سلام. ربما كنت تسأل السؤال كنت تسأل فلا يجيب ولا يلتفت إليك ولا يلتفت إليك، وربما تمشي معه إلى البيت فيطلق الباب في وجهك عادي، يدخل البيت في الفهم، ما يقول بعدين طيب كذا ولا أي شيء خلاص. وهذا إذا كان الإنسان صاحب فائدة ويصبر على مشايخه ويصبر على علمائه ينتفع به، وهذا دليل على صدق الطلب، صدق الطلب أنت تطلب لتنتفع حيثما كانت الفائدة فأنت أثير لها، فمعاملتك كثيرات بيوت الصحابة رضي الله عنهم يتعلم. ولو ربما قال الواحد اسمع عن رسول الله هل أمرتني فأتيته؟ قال لا، إما حق أن يؤتى إليه، إما حق أن يؤتى إليه. وهذا في الإسماعيلي في القاسم كان درس الدروس بيت مالك 17 سنة وهو ينام على باب مالك، حتى إذا خرج مالك لزمه وسأله حتى ظن جريته أنه غلام عند مالك، فلما سهى يوما ونام وغفل عن مالك قد خرج ووجدته نائما بالباب، قالت ضربته بالشيء قالت قم، فلقد خرج مولاك الى المسجد تظنه عبدا عندك للملازمه رضي الله عنه. وهذا مالك يلزم الاجتهاد الزهري سنوات وهكذا. وهذا الشيخ ابن عمار يقول لمالك هذا سته في الضرب وسته في التحريف، هذا سته في الضرب وسته في التحريف. هؤلاء الائمه رحمهم الله تعالى، فكعب بن مالك عصر عصرا من النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى النبي عن كلامه وكلام الصحابيه، ولم ينه عن كلام احد من المتخلفين غيرنا. ما قال لنا يا رسول الله انا كذا وكذا وانت قطعتني ولم تقطع، ايش معنى؟ ليه؟ ايش معنى؟ انا طالب عندك بلا 10 سنين وهذا لسه جاي، فتصنع وجهك كذا وتصنع كذا. نعم اتلك انت لاستقامتك واترك انت لفهمك، انما هذا جديد. لو انك اول واحد يجيلك اول مره يجيلك كسر خش ومش عارف حاجه ولا عارف الطلب ولا عارف يعني طريقه الشيخ وطالب، اول ما تكسر بالك بعد كده يذبح يبقى اقرا. لكن انت لا، انت توكل الى ماذا؟ انت توكل الى قدمك، انت توكل الى فهمك. انت رجل درست مثلا 10 كتب، هذا ما درس شيئا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألف قلوب هؤلاء. نعم.
قال ولم ينهى عن كلام احد من المتخلفين غيرنا، فاجتنب الناس كلامنا، فلبثت كذلك حتى طال علي الامر، وما من شيء اهم الي من ان اموت فلا يصلي علي النبي صلى الله عليه وسلم، او يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون من الناس بتلك المنزلة فلا يكلمني أحد منهم ولا يصلي علي.
الله أكبر. الله شو إخواني سبحان الله، وتوفيقي للعبد أن العبد يحلم وأن العبد ينصف بالنفس وأن العبد يفهم دون أن يفهم الواحد. بلاغة الفهم مش كده، بلاغة الفهم يعني شيخ مثلا ولكن أي شيخ يعني شيخك مثلا شدد عليك، خلاص الشيخ ما شدد علي الى الان كان اصبحك وكذا وكذا وصار خير، هو بحق اصلا يعني فعلا انا اخطا، انا درست فعلا وبعدين قتل ربي الشيخ هذا الشيخ ولد المواضيع بهذا وما يفعل هذا مع غيري، ان غيري هذا لسه جديد، فيوم يعمل ايه؟ يحلل، يعني ما يحوج شيخه الى ان يبرر موقفه. واخد بالك؟ ولهذا الطالب النجيب يكون شيخه قليل الخير. من يركز على معنى 10,000 مرة؟ الطالب النجيب لا يرضي الشيخ أن يركز على معنى كلام 10,000 مرة، إنما هو نفسه يقوم بهذا. فكل هذا حديث نفس مين؟ كعب بن مالك. كعب بن مالك همه لخص في هذا الصدر يا إخوان، لخصه في إيه؟ قال وما من شيء أهم إلي من أن أموت فلا يصلي علي النبي صلى الله عليه وسلم. يا الله يا الله، شوف همه فين؟ ان قد يضرب ومش عارف متى تاتي المغفره ومتى ياتي الصفح ومتى ياتي العبد، قد لا ياتي، قد يبقى كعب الى الممات هكذا. فما من شيء اهم علي من ان اموت فلا يصلي علي النبي صلى الله عليه وسلم، او يموت النبي صلى الله عليه وسلم وانا على تلك المنزله فلا يصلي علي احد. اخوان والله لو قد تعبت يعني أجساد في نفوس لا مرادات عليها. أعظم شيء في طالب العلم الفهم، وأعظم شيء في المسلم أن يفقه وأن يفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الواحد يخبرنا قد يحفظ البخاري ومسلم وهو بليد بليد، وقد يحفظ بعضا من هذا ولكن عنده فهم، فهم في الدعوة، فهم في المعاملة، فهم في النظر إلى المشايخ وإلى العلم، فهم في النظر في الكتب، فهم في كذا، فهم. أما البلدني مش كده، تعالى يا ابني، تعالى يا أخي، تعالى يا كذا، لا ده ما كان شيء خاص للشيخ كذا كذا كذا، ده كان خاصه كذا 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 كذا، تقول تشرح إيه. طالب العلم ما يحتاج إن هو إيه، بل بالعكس يترجى من شيخ، إن اشتد شيخه عليه قال ما شاء الله، كان رحمه الله عز وجل شهيدا يربي طلابك، زي ما احنا بنترجم يا شيخ، زي ما بنترجم يا شيخ، بنترجم توزان هكذا علي ابن، انا كنت اشتدت عليك عشان كذا كذا كذا، وغداك الكلية من تعامل فشباك من كذا 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 كذا، والله ما أبلد الشخص ان احوج شيخه الى ان يبلغ له ذلك، ما أبلده، ما أبلده، فيشتد ما شاء الله يا شيخ، والله يا شيخ عشان ربينا سبحان الله اشتد عليه ربي او ابتسم ما شاء الله كان شيخنا رحيما صاحب ابتسامه، وان اعطى ما شاء الله كان شيخنا جوادا كريما، وان منع ما شاء الله تبارك وتعالى كان شيخنا يمنع فيريد ان يتحمل وان لا يعتمد الانسان على هذا وكذا، هو مع كل حال يترجم شيخه لان ذلك يسبقه ذاك الظن بك يا ابن الغديان، ذاك الظن بك يا اكرم، ذاك الظن بك يا فوزان، ذاك الظن بك يا ابا اسحاق. هذا الظن اجمع على هذا الايه؟ على هذا الظن، فليس اجمع يا اخوان لطالب العلم من فهم دقيق، وليس افضل لطالب العلم من هذا الفهم عن ما يعرفون صلى الله عليه وسلم. الان بتكتب شباب هم ان هم يفهموا الفرق بين الدليل والشيخ. امر عجيب، بلاده عجيبه جدا. انك تفاهم الامه ان حينما نقول لك الدليل فلا تقل الشيخ. طب لا عليك به، تحتاج الى حضارات، تحتاج الى كلمات، تحتاج الى كتب، تحتاج الى ابدا معروفه معلومه لا تحتج الامه الى هذا. واحد يقول لك الشيخ هذا مبتدع ضال مبتدع خارج من كذا، لا تسلم عقلك الى حاجه، انظر ماذا قال، قال كيف وكيف وكيف وكيف، هذا ما قاله حق، ما قالوا هذا حق، ما قال باطنا، ما قال الا ما قال الا الحق. لهذا انظر الى هم هذا الصحابي الجليل ان يموت النبي ولا يصلي عليه. فلا يقتصر كان بقى عليه، فلا يقتصر الامر عليه ما كلمه، لكن ما صلى عليه. وصلاه النبي شفاعته، وشفاعه النبي ارجى شفاعه. ولهذا يقول عوف بن مالك في حديث الصحيح لما سمع دعاء النبي عن الميت قال ايه؟ حتى تمنيت ان اكون انا الميت. لأنال هذا الدعاء من النبي المخلد. فأنزل الله توبتنا على النبي حين بقي شباء الجمال، شباء الجمال يا سلام. السنة الجميلة يا أخوان، وقراءة السنة قراءة الحديث جميلة جدا بروايات بكذا، إنعم إنعم استحباب. ولهذا شوف افتح كتب الحديث، بخاري مسلم أبو داوود النسائي الترمذي، واقرأ اوعى تشبع. ولن ولو أنك لا تفهم، فبعض المعاني تفهم وبعضها لا تفهم، مش مشكله، ما ياتيك من بعض المعاني بركه وخير. مرن لسانك على هذا. انظر قال فانزل الله توبتنا على النبي حين بقي الثلث الاخر من الليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند ام سلمه. يبقى لازم تطلع فين؟ في الثلث الاخير، يعني بقى على الفجر كام؟ ثلاث ساعات وساعة ثانية. تحت 50 ليلة مش نازل بقى ونروح الفجر؟ لا، باقي ثلاث ساعات يا رسول الله. طب نصح الكعب ولا ما نصحوش؟ سقف الكعب ولا ينام؟ من يبلغ كعبا الان؟ وعيد والنبي عند ام سلمه، وكانت ام سلمه محسنه في شاني، معنيه في امري، يعني وتهتم بالكعب جدا جدا وتهتم له. فلما نزلت براءه كان في بيتي انا من بيت مسلم، والله وهذا اظن من الحكمه البالغه. فان كعبا ما ذكر امراه اهتمت له وكل شيء يهتمون، لكن انما ذكرت ام سلمه ولهذا نزل واحد بيته مسلم. وكان الواحد في الطرق الآثر. فقال النبي يا أم سلمة تيم على الكعب. قال يا رسول الله أفلا أرسل إليه فأبشره؟ فقعد فترة ثلاث ساعات أو ساعتان، أفلا أرسل إلى كعب فأبشره؟ قال إذا يحصل سمكم الناس فيمنعونكم النوم سائر الليلة. الناس أولى لأن النبي عالم المجتمع كله سيفرح. خلاص أنا أريد أن أوثق بالناس، هو خلاص الحمد لله تيب عليه. سنواجهه فين؟ في الفجر يا الله، في السائل الفجر ده الدقيقة لسنين. أم سلمة رضي الله عنها تستشعر مقام كعب وموقف كعب، حتى إذا صلى صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر آذن بتوبة الله علينا، وكان إذا استبشر السمارة وجهه يا سلام حتى كان قطعة القمر ترجم. ترجم يا كعب، ترجم لإمامك وشيخك ومعلمك ونبيك ورسولك. ما قال كعب يا صوت وهل فرشت يا رسول الله بتوبتنا؟ ما عجب النبي بما يا رسول الله قطعتنا؟ وإنما صار يترجم لمعاني وجه النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي إذا أنا اللي بنقول بقى لكم الآن، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استبشر استدار له حتى كانت قطعة من القمر. وقلنا أيها الثلاثة الذين خلفوا عن الأمر الذي قبل من هؤلاء الذين اعتذروا حين أنزل الله لنا التوبة، فلما ذكر الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المتخلفين فاعتذروا بالباطل، ذكروا بشر ما ذكر به أحد. قال تعالى يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، كل تعتذر لنا من قد نفرح من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله. قال باب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب بن مالك قال سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن قصة تبوك، فوالله ما أعلم أحدا أبلاه الله في صدق الحديث أحسن مما أبلاني. ما تعمدت منذ تقف بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا كاذبا كاذبا. وأنزل الله عز وجل على رسوله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين إلى قوله وكونوا مع الصادقين. الباب الأخير في هذه السورة قال باب لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نقرأ بعد الأذان إن شاء الله.
الله أكبر الله أكبر.
باب لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. من الرأفة حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا
هذا فعول من الرأفة وأشد رحمة كما قال ابن حزم. فرؤوف هذا فعول من الرأفة هو أشد الرحمة بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا بيان شدة رحمة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة المباركة.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني ابن السباق أن زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه وكان ممن يكتب الوحي قال أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة وعنده عمر، فقال أبو بكر إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بالناس، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوه، وإني لا أرى أن تجمع القرآن. قال أبو بكر قلت لعمر كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر
كان أبو بكر رضي الله عنه وقاتل وقاتل، فما كان يصنع شيئا إلا إذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لأبي بكر المواقف التي تدل على هذا في أول الإسلام، فإنه رضي الله عنه أنفذ جيش أسامة وقاتل المرتدين، ولما عاتبوه في جيش أسامة وأنك محتاج إليه وكذا، فقال والله لو جرت السباع بأرجل أمهات المؤمنين وتخطفتنا الطير من السماء ما كان لي أن أرجع عن أمر عقده النبي صلى الله عليه وسلم بيده. وأنفذ جيش أسامة رضي الله عنه مع شدة الحاجة إليه، مع شدة الحبس أنت لجيش أسامة رضي الله عنه، فكان وقاتا رضي الله عنه على النصر. فلما جاء عمر وقال له هذا الجمع لأنه تحرر القتل وأخشى أن يقتل القراء في كثير من المعارك فيضيع كثير من القرآن، فاستصحب أبو بكر هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله. فقال عمر هو والله خير. نعم.
فقال عمر هو والله خير. فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله لذلك صدري ورأيت الذي رأى عمر.
لأن هذا من باب الوسائل، هذا ما في نهي أن نجمع القرآن. الذي كتب القرآن كتب القرآن على الإيقاع أو كذا أن يجمع هذا، هذا وسيلة حسنة في جمع القرآن الذي هو مقصد عظيم كالقيام على طباعة القرآن والقيام على جمعه، هذا لا يخالف الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو من مقاصد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أبا بكر كان يحتاج أمرا توقيتيا بالصورة، وعمر رضي الله عنه اشتال في هذه المسألة لأنه لا يخالف هذا الاجتهاد نص شرعي، لأن النص الشرعي جاء بحفظ القرآن والقيام على حفظه وضبطه وكذا 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 إلى آخره، وهذا لا يتناسب مع عدم وجود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحاجة لم تكن أصحاب المتوفرون يحفظون القرآن في صدورهم، ومع ذلك موجود في بعض الرقاع والعصب وغير ذلك فلم يحتج إلى ذلك، فلما احتج إليه فليس هناك نص يمنع. نعم.
قال زيد بن ثابت
يقول فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله لذلك صدري. عندنا موقفان، موقف قال فيه أبو بكر ذلك عمر يراجع حتى قال فشرح الله لذلك ايه صدري وعرفت انه الحق، وعمر يراجع أبا بكر في قتال المرتدين يقول عمر حتى شرح الله صدر أبي بكر لما رأى فعرفت أنه الحق. المراجعة القائمة على الدليل، المراجعة القائمة على المصالح الشرعية، المراجعة القائمة على النزاهة، فيشرح الله صدر هذا مرة وصدر الآخر مرة إيه؟ ثانية. نعم.
قال زيد بن ثابت وعمر عنده جالس لا يتكلم، فقال أبو بكر إنك رجل شاب عاقل ولا نتهمك، كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلتتبع القرآن فاجمعه، فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن.
هذه تزكية لزيد بن ثابت رضي الله عنه، إن زكاه أبو بكر، أبو بكر ما أعطى جمع القرآن لأي أحد، ولكن لا نأمن أحدا أعظم منك يا زيد، فإنك شاب شاب وعاقل وكنت تكتب الوحي على عهد رسول الله، هذا فيه الإحالة على الإقامة، الإحالة على الإثبات، الإحالة على العلماء، الإحالة على الراسخين، فما أحال أبو بكر رضي الله عنه على أي أحد وقال يجمع لي القرآن، إنما اختار الشخص الذي تجمع القرآن هذه الأوصاف، إنك شاب عاقل لا نتهمك، كنت تكتب الوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا عنده ديانة وعنده ورع، ولهذا ما قال زيد أنا صاحب جمع القرآن أنا كذا أبدا، قال فوالله لو كلفني بنقل جبل من الجبال كان ذلك أهون علي، إنه مسؤولية عظيمة، وكذلك يقول مسؤولية الدعوة ومسؤولية العلم، ليس من السهل أن تخطب، أنت لو تدبرت الخطبة هذه لو كنت ربئا فقيدا وحنا عظيما، فضلا بقى أن تدرس كتابا، فضلا أن تفتي الأمة، فضلا أن تسير الأمة وراءك يمين يمين شمال شمال، وأجرأ الناس على التلاعب بهذا أجرأهم على النار والعياذ بالله. هذا المقام يا أخواني مقام تكليف، هذا مقام مقام واعظ صعب، مقام الدعوة، مقام الفتية، مقام البيان، مقام الخطاب، على قدر ما يكون لك من فضل إن صدقت، فعلى قدر ما يكون لك من عقوبة إن كذبت وإن انحرفت وإن ضللت. ولهذا فالعالم عالماء، عالم بالكتاب والسنة يدعو إلى ذلك على بصيرة، وعالم بكلام أهل الأهواء والبدع يخالف ذلك، ذاك في الجنة وذاك في النار، ذاك رباني وذاك شيطاني. فليس كل من علم وعلم يكون ناجيا. العلم شيء والنجاة شيء آخر. فالنجاة بالعلم كنجاة العمل الصالح، لا بد من الصدق والإخلاص، ولا بد من المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا ما يفرح العالم أن يكثر عنده الناس، ولا يفرح الشيخ أن تتلقى الأمة قوله بالقبول، دون أن يكون ذلك على طريق سديد، ودون أن يكون ذلك على منهج رشيد، ودون أن يكون ذلك على دليل واضح. فليس كل من تكلم يكون ناجيا. وأنتم تعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الوارد في الصحيح: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، منهم رجل عالم علم القرآن وعلم الناس القرآن. سبحان الله العظيم، هذا إلى الجنة ولا هذا إلى النار؟ فضلا عن أن يكون أول من تسعر بهم النار. الأفضل أن العلم ينجي ولا يهلك يا أخوان؟ الأفضل أن القرآن ينجي ولا يهلك العبد؟ ولكن هذا هلك، هذا هلك. لماذا؟ لأنه فقد شرط الإخلاص. وأما إذا فقد شرط الاتباع، فانظروا إلى هذا الرجل الذي يأتي يوم القيامة ويكون في النار، فتنبلق أقتابه فيدور يعني أمعاءه، فيدور معه كما يدور الحمار في الراحة، فيقولون: يا فلان، ألم تكن تأمرنا؟ لم تكن تنهانا؟ لم تكن تعظنا؟ من الذي أتى بك في النار فضلا عن أن يكون أن تكون عقوبتك كهذه؟ فقال: كنت آمر بالمعروف والآتين، وأنهى عن المنكر والآتين. ولهذا إخواني، العلم مسؤولية عظيمة جدا، مسؤولية عظيمة جدا. البيان البلاغ هذه مسؤولية عظيمة جدا، لأنك على شفا، إما أن تكون على بداية الاستقامة الفعلية لك، وإما أن تكون على غير ذلك. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، يعني أكثر في التحديد، والله أنا ما أحدد شهوة، ولولا آيتان من كتاب الله ما حدثت حديثا، أنا أحدث مضطرا. ثم قرأ قول الله: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه الناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم العلوم. وإن أخذ الله ميثاق الكتاب الذي تتابع لتبينونه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فالعلم فضل عظيم، لكن إذا أتقنته، إذا أخلصت فيه، إذا كان على منهاج النبوة. أما عالم، عالم على طريقة أهل البدع، أما عالم يورث الأمة، أما عالم بلا دليل، فهذا يحمل وزره ووزر من تبعه إلى يوم القيامة. رب فتوى تلج بصاحبها إلى النار، والعياذ بالله. ولهذا استشعر زيد بن ثابت هذا فقال: والله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرى. مع أن هذا الفضل لا ولا لا، هذا فضل لم ينس هو هذا، إنما ينظر إلى المسؤولية. قلت: كيف تفعلين شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول زيد. فقال أبو بكر: هو والله خير، فلم أزل أراجعه حتى شرح الله صدري الذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر. فقمت فتتبعت القرآن أشفع من الرقاع والأكتاف والعشب وصدور الرجال. سورية عظيمة جدا، سورية عظيمة. حتى وجدت في سورة التوبة آيتين مع خزيمة الأنصاري لم أجدهما مع أحد غيره: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم علمتم حريص عليكم، إلى آخرها. وكانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حتى توفاه الله، وده كان أول جمع للقرآن، أول جمع كان في عهد الصديق رضي الله عنه. ثم عند حفصة بنت عمر، تابعه عثمان بن عمر وليت عن يونس عن هشام. فلما أراد عثمان بن عفان أن يجمع القرآن بعد ذلك، أرسل إلى حفصة فأتى بتلك النسخة وقال: ليت حدثني عبد الرحمن بن خالد عن شهاب، وقال: مع أبي خزيمة الأنصاري. الأول مع خزيمة قول زيد، وهنا قال: مع أبي خزيمة الأنصاري. وقال موسى بن إبراهيم: حدثنا بن هشام مع أبي خزيمة، وتابعه يعقوب بن إبراهيم عن أبي. وقال أبو ثابت: حدثنا إبراهيم وقال: مع خزيمة أو أبي خزيمة. ولهذا وقع الخلط هنا، هل هو مع أبي خزيمة ولا مع خزيمة؟ والتحقيق الذي ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى أن آية التوبة كانت مع أبي خزيمة، وأما آية الأحزاب كانت مع ابن خزيمة، مع خزيمة ابن ثابت الأنصاري رحمه الله تعالى. فآية التوبة مع أبي خزيمة، وآية الأحزاب مع خزيمة ابن ثابت. بهذا نكون قد فرغنا من تفسير سورة التوبة ونقف من تفسير سورة يونس.